بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في صفة العز: ومنه الكبر والفخر، ومنه الغضب والحسد، ومنه الحقد والحمية والعصبية.
يعني إخواني الأكارم، الأمراض تتولد من بعضها، كما أن الأمراض الجسدية تتولد من بعضها. يكون الإنسان عنده مرض يفضي إلى مرض آخر إلى مرض آخر، وهكذا. وكذلك في الآفات النفسية والأمراض النفسية يتولد بعضها من بعض. فالإنسان الذي يسعى إلى عز ومكانة وجاه يتولد من ذلك الكبر، فيصير متكبرا على خلق الله عز وجل، يشعر بفوقية في تعامله مع الناس، يشعر أنه فوق الناس وأنه يستحق التكريم ويستحق التعظيم ويستحق الخدمة ويستحق أن يصدر. وإذا قصر الناس في ذلك يحزن ويغضب. لماذا؟ لأنه يشعر أنه فوق الناس، وأن الناس دونه، وأنهم يلزمهم أن يقدموا له معاني التعظيم والتفخيم بأقوالهم وأفعالهم وخدماتهم. فإذا قصر واحدهم في ذلك كان منه ما يقابل ذلك، وربما انزعج وغضب وغير ذلك. كذلك يكون عنده الحسد. لماذا؟ لأنه يرى نفسه المستحق لكل المكارم. يعني المفروض كل عطاء يأتي فهو له، وكل إكرام يأتي فهو له، وكل فضل يأتي فهو له. يعني هو يرى أنه المستحق لجميع هذه العطايا من الله ومن العباد. والله تبارك وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والله يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طب لماذا يحسد الإنسان غيره؟ لأنه يرى نفسه الأحق بالإكرام، الأحق بالفضل، الأحق بالعطاء. يعني ربنا عز وجل أعطى فلانا شيئا، أنا أقول لماذا أعطى فلانا ما أعطاني إلي؟ أنا الأحق في ذلك. يعني هذا المبدأ أيها الإخوة من ثمرات هذا الحب الجاه وحب الرياسة وحب التفوق وحب العز الذي يحرص عليه الإنسان. نحن أيها الإخوة الأكارم في دين الله عز وجل نحرص على العمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. لذلك ممكن ترى صور عند المؤمنين أناس يعملون كثيرا ولا يطلبون على أعمالهم شيئا في هذه الدنيا. ليه؟ لأنهم اكتفوا بثواب الله عز وجل، واكتفوا بمرضات الله تبارك وتعالى، واكتفوا بالجزاء عند الله، واكتفوا بما قدره الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم لا ترى عندهم كبرا، لا ترى عندهم حسدا، لا ترى عندهم غضبا. ما الذي يغضب الإنسان؟ عندما يشعر أن مكانته قد انتقصت وأن حقوقه قد ضاعت، فهذا الإنسان يغضب. طيب أنا عندما يعني يقع في نفسي أنه أنا حقي كذا وكذا وكذا، طيب هالشيء ما صار، أنا ماذا أفعل؟ أغضب وأنزعج. طيب أيضا إذا قصر بعض الناس في خدمتي وفي إكرامي وما شابه ذلك، أيضا أنا أغضب. لماذا؟ لأنني أشعر أنني مستحق لذلك. إذا الغضب أيضا من ثمرات هذه الأمراض النفسية. يغضب الإنسان غضبا شديدا لأنه يرى أنه يستحق كثيرا من التكريم والتعظيم والمكانة والرفعة والجاه ولم يحصل له ذلك، فتراه يغضب. وإذا غضب ولم يستطع أن ينفذ غضبه ينقلب هذا الغضب إلى حقد في الداخل. الإنسان أيها الإخوة عندما يغضب إما أن ينفذ غضبه وإما أن يكتم غضبه. إذا أنفذ غضبه ربما يسيء بقول أو بفعل لأنه أن أنفذ غضبه، لكن إذا لم يفعل ذلك انعكس ذلك على قلبه، فإذا كان عاقلا قد تربى على موائد الشرع والدين والخلق فإنه يمسح قلبه ابتغاء وجه الله عز وجل، فيعفو عن الناس وربما يسامح وربما يصفح وربما يغفر، ويتذوق عظيم قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبناء على ذلك ماذا يفعل؟ تراه يسامح الناس ويغفر للناس ويعفو عن الناس وربما يتحمل إساءات الناس وكذا ابتغاء وجه الله تعالى. هذا إنسان لا يحقد. ليه؟ لأنه أزال الحقد بماذا؟ بالعفو ابتغاء وجه الله، وشعر أنه بهذا العفو رابح عند الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أما إذا لم يكن عنده هذا العفو والصفح فإن هذا الغضب الذي ينعكس إلى القلب يصير حقدا، فبالتالي هذا الإنسان لا يقبل العفو ولا يسامح ولا يصفح، بالعكس يتمنى الشر لمن حقد عليه ويفرح بالمصيبة إذا نزلت به. يعني فلان أنا حاقد عليه، إذا بسمع أنه أجته نعمة بزعل بالداية أنه فلان يصير معه هيك فلان يصير كذا، نعم. وإذا حصلت معه مصيبة أنا أفرح بذلك. ليه؟ لأنني أريد أن أروي غيظي وحقدي. سيدنا عمر ماذا يقول؟ لا يشفى لمؤمن غيظ. لماذا؟ لأن خوفه من الله يمنعه من ذلك، والله تبارك وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كاظمين الغيظ يعني كأن الغيظ يغلي في القلب وأنت تمنعه من أن يأخذ حظه ونصيبه. لذلك يا أخوانا دائما قضية أمراض النفوس قضية عجيبة جدا، والحقيقة أنها خطر كبير يتولد بعضه من بعض. لذلك كان هناك أناس متخصصون بأمراض القلوب، يعرفون المرض، يعرفون علامات الأمراض، يعرفون أسبابها، يعرفون علاماتها، يعرفون آثارها، يعرفون إلى ماذا تفضي، يعرفون كيف تعالج هذه الأمراض وكيف أدويتها وهكذا. هذا كان اختصاص أيها الإخوة، وهذا ما تميز به علماء التربية من الصوفية الذين اشتغلوا بمقام التزكية، مقام التربية، مقام الأخلاق. لذلك أيها الإخوة الأكارم، قضية الأخلاق التي في النفوس قضية معقدة جدا. ليه؟ لأنها مجموعة أخلاق قد تختلط علينا وربما لا نميز بين خلق وخلق. نحن الآن ربما لا نميز بين الوقار والكبر، مع أن الوقار مطلوب أما الكبر ممنوع. نحن ربما لا نميز بين التواضع المحمود والذل المذموم. نحن لا نميز ربما بين الانتصار لله عز وجل ولدين الله والانتصار لأنفسنا. نحن لا نميز بين عزة نحققها بأنفسنا ولأنفسنا وبين عزة ننالها فضلا من الله تبارك وتعالى، لأن الله قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لذلك أيها الإخوة دائما ينبغي علينا أن ننتبه إلى قضية أمراض النفوس وأمراض القلوب، لأن هذه الأمراض إذا تمكنت من النفس فإن آثارها في الدين والدنيا والآخرة آثار وخيمة جدا.
والنفس عاشقة له وهو قرة عينها، وهو أحب من أم واحد لواحدها، وبلغني أنه آخر ما يبقى في قلوب تاركي الدنيا للآخرة، وذلك لصعوبة تمكنه من النفس.
آخر ما يخرج من نفوس الصديقين ما هو؟ حب الرياسة، أن يكون الإنسان مترئسا على غيره برئاسة صغرى أو كبرى، يعني أن يكون متوليا أمرا فيه مكان بين الناس، هذا يعشقه الناس. مع أن هذه القضية حذرنا الإسلام منها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والإمارة فإنها حسرة وندامة يوم القيامة. وطبعا إخواننا، المسؤولية عن الغير دائما شيء شاق، شيء صعب. والعجيب أن الناس يرون أن هذا الأمر من المغانم، وهو في الواقع من المغارم وليس من المغانم. هذا مغرم، وهذا أمر خطير، أمر مخيف، وليس مغنما يربح فيه الإنسان. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.